بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من نطق بالضاد وبهر ببلاغته العباد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أرحب بكم إخوتي في الله في لقائنا الخامس لهذا اليوم، ودرس جديد من دروس تعلم الإعراب لهذا اليوم 29 من شهر جمادى الأولى لعام 29 و400 ألف للهجرة. نرحب بكم في هذا الدرس الجديد، وكما عودناكم دائما لا بد من أن نرجع إلى الوراء قليلا إلى الدرس الماضي، نتبين ما قد أخذناه لأن له طبعا صلة بما سنأخذه اليوم، ونأخذ العناوين الرئيسية التي تتعلق بذلك الدرس. انتهينا في الدرس الماضي بحمد الله وفضله من الخطوة الخامسة من خطوات إعراب الأسماء إن كنتم تذكرون، وهي أن نتبين محل الاسم، وقد خضنا في هذا طويلا وشرحناه مفصلا، فلن نذكر ما قد قلناه، ولكننا لا بد أن نركز على الشيء الهام في تلك الخطوة، والتي قلنا هي خطوة لا بد منها لكل من يدرس اللغة العربية. الشيء الهام ونقطة الحسم كانت في الدرس الماضي هي أن الأسماء تقسم إلى مجموعات تبعا للمحل، وقد بينا سبب ذلك، ثم شرحنا ما معنى المحل، وأخذنا الجدول الذي يعبر عما قد قلناه الآن، وقلنا إن الأسماء التي لها طبعا إعراب هي خمس مجموعات. بدأنا بالمرفوعات، ثم انتقلنا إلى المنصوبات، ثم المجرورات، لنصل إلى التوابع، وأخيرا أفردنا للأسماء المبنية جدولا أو قسما خاصا في جدول الأسماء. ونحن إخوتي نكون بذلك قد أخذنا كل الخطوات المتعلقة بركن الإعراب الأول وهو التسمية، والركن الثاني أيضا وهو المحل. أخذنا في أربع خطوات تتعلق بالتسمية، ثم الخطوة الخامسة تتعلق بالمحل، واليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ بالركن الثالث من أركان الإعراب وهو الحركة، ولها أربع خطوات هامة وجديدة ولا بد أن ننتبه لها لأنها أيضا دقيقة أحيانا، فيجب أن ننتبه وأن نعي ما نسمعه بشكل جيد. الخطوة اليوم بإذن الله تعالى هي الخطوة السادسة، وهي كما قلنا تتعلق بالحركة، وسنأخذ بعدها بإذن الله تعالى الخطوة السابعة التي تتعلق بالحركة، وهي أيضا مرتبطة بها ارتباطا عضويا وثيقا. لنبدأ أولا بالخطوة السادسة من خطوات إعراب الأسماء، والتي تتعلق كما قلنا بالحركة، بحركة الإعراب. كنا شرحنا إخوتي أن الحركة مرارا وتكرارا هي من التحرك وعدم الثبات على حال، فهي مرة تكون ضمة، ومرة تكون ألفا، ثم تنقلب إلى واو، وهكذا كل الحركات، فهذه سمة أساسية في الحركة أنها لا تستقر على حال أبدا. ونحن إخوتي عندما نتعامل مع الحركات من الناحية الإعرابية، فإننا نصب اهتمامنا على الحركة التي تقع آخر الكلمة، ولا نلفت بالا أو نظرا إلى حركة بقية الأحرف في الكلمة. هل هذا صحيح؟ نحن في الإعراب وعندما نعرب حتى نقول مثلا فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ثم نقول على آخره، إذا نحن نركز ونهتم بالحركة الأخيرة في الإعراب. طيب هل نهمل بقية الحركات؟ يعني هل هذه الأحرف التي توجد عليها الحركات لا قيمة لها أو لا أهمية؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ هل لهذه الحركات في بقية الكلمة من أحرف طبعا هل ليس لها أي قيمة أو أي أهمية أم ماذا؟ حتى نركز على الحرف الأخير فقط، من يعرف السبب؟ طيب إذا قلنا نحن نركز على الحرف الأخير عندما نعرب أي كلمة، رغم أن الكلمة فيها مجموعة من الحركات فوق كل حرف. وفي الحقيقة فإن هذه الحركات هي مهمة علم هام وعظيم في اللغة العربية، هو غير علم النحو أو الإعراب، وأكاد أجزم أنه علم العربية الأول. هل عرفتم ما هذا العلم الذي أتكلم عنه؟ الذي يدرس حركات الكلمة كافة ويدرس اشتقاقاتها وتصرفها أو جمودها، وهل هي معرفة أو نكرة؟ هذا العلم هو إخوتي علم الصرف، وكما قلت هو يعتبر علم العربية الأول، فهو من يدرس بقية حركات الكلمة، يجب أن ننتبه إلى هذا جيدا. أما ما يهمنا هنا فهو حركة الحرف الأخير في الكلمة وفي الاسم، بما أننا نتحدث هنا عن الاسم. والحرف الأخير إخوتي أو حركة الحرف الأخير هي المفصل الحاسم في إظهار الفصاحة وفي تقويم اللسان، وقد شرحنا ذلك فيما سبق من خلال بعض الأمثلة، وسنشرحه الآن أيضا بعد قليل عندما نأتي على الأمثلة التي ستشرح ما نذكره الآن، وهي في الواقع تساعد على كشف إعراب الاسم وكشف تسميته. بالتالي الحركة تكشف لنا التسمية، ومن ثم تكشف لنا المحل، وتحديدا حركة الحرف الأخير في الكلمة، يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر جيدا. والحركة إخوتي كأنها ناطق رسمي للمحل، فهي تعبر عنه وتدلل عليه أو تدل عليه. فأنت ما عندما تحدد مثلا التسمية لأي اسم تقول هو من المرفوعات، فنطالبك فورا بالدليل. ما الدليل على أنه من المرفوعات؟ تقول لي هو فاعل. نقول لك ما الدليل؟ فحينها ترفع الضمة التي تكون موجودة آخر الكلمة وتقول لي الضمة هي دليل على أن هذه الكلمة مرفوعة وهي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهكذا بقية الحركات ومناسبتها للمحل الذي تدلل عليه أو توضحه. ولما كانت الحركة إخوتي كما أسلفنا لا تستقر على حال ولا يهدأ لها بال، من هنا كانت الحركات قسمين، يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر جيدا. إذن الحركات هي قسمان، منها ما نعرفه فورا، ولو سألتكم عن الحركات الآن من يعدد لي حركتان أو ثلاث؟ من يعدد لي حركتان أو ثلاث؟ من منكم يعدد لي حركتان أو ثلاث مما يعرفه في من خلال يعني معرفته البسيطة للإعراب؟ من يعطيني؟ عندنا الضمة، وعندنا الفتحة، وعندنا الكسرة، وعندنا أيضا السكون، لكن السكون إخوتي خاص بالأفعال وقد بينا ذلك سابقا وبينا ذلك مرارا وتكرارا. إذن لو سألتكم عن هذه الحركات فإن الجواب سيكون كما قد ذكرت الآن: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. أقول لكم إخوتي هذا صحيح فعلا، هذه هي الحركات التي نعرفها وهي التي تخطر في بالنا مباشرة. وهذه الحركات التي ذكرتها هي ما نسميها بالقسم الأول من أقسام الحركات، وهي الحركات الأصلية. إذن القسم الأول هو الحركات الأصلية، وهي أربعة: الضمة والفتحة والكسرة والسكون الذي قلنا هو خاص بالأفعال. القسم الثاني والذي أيضا نعرفه لكن ربما لا نعرفه بأنه هو فرع عن الأول أو عن الأصل، ونطلق عليها تسمية الحركات الفرعية. إذن القسم الثاني الحركات الفرعية. من سمع بهذه التسمية من قبل؟ الحركات الفرعية، هل سمع أحدكم بهذه التسمية؟ أو هل بإمكان أحدكم أن يعطينا مثالا على حركة فرعية؟ ذكرنا الحركات الأصلية كالضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه الحركات الأصلية. من يعطيني مثالا عن حركة فرعية يعرفها؟ نريد مشاركتكم إخوتي ولا نريد أن نستمع فقط. جيد، بارك الله بكم. ثبوت النون فعلا، لكن هذا في الأفعال أيضا. جيد، ثبوت النون هو حركة فرعية لكنه في الأفعال كما قلنا. في الأسماء من يعطيني حركة فرعية في جمع المذكر السالم؟ أذكركم حركته فرعية، ما هي حركة جمع المذكر السالم؟ نعم، الواو، بارك الله بكم. لكن لا نقول واو الجماعة وإنما اسمها الواو، لأننا سنتحدث مفصلا عن أشياء جديدة قد وفقنا الله إليها، فلتكن عبارتنا ومصطلحنا دقيقا. الواو في جمع المذكر السالم، لأننا إذا قلنا واو الجماعة فهذا يعني أنها ضمير، والضمير ليس حركة وليس حرفا. الضمير ما هو إخوتي؟ وهو بإذن الله موضوع درسنا القادم الهام جدا. الضمير ما هو؟ الضمير ليس حرفا ولا حركة. ما هو الضمير؟ هو اسم، لننتبه إلى هذا الأمر جيدا. إذا من أشهر الحركات، جيد بارك الله، من أشهر الحركات الفرعية في الأسماء الواو في حالة الرفع لجمع المذكر السالم، والياء في حالة النصب له، الألف في حالة الرفع للمثنى، وكذلك عندنا الواو في حالة الرفع للأسماء الخمسة، وغيرها طبعا مما سنذكره فيما بعد. إذن تقسم الحركات إلى قسمين، نعيد بشكل سريع: الحركات الأصلية الضمة الفتحة الكسرة السكون وهو خاص بالأفعال، الحركات الفرعية من مثل، جيد بارك الله بكم، من مثل الواو والألف والياء التي يعني ذكرناها الآن وشرحنا عنها قليلا. طيب هذه الحركات الفرعية بما أننا سمعنا بهذا المصطلح، جيد، بما أننا سمعنا بهذا المصطلح الحركات الفرعية، هل يمكن أن تعطونا تعريفا لها، تعريفا عمليا؟ هل يمكن أن تعطونا تعريفا للحركات الفرعية مثلا؟ لا، ليس مثالا، نريد تعريفا الآن. نحن أخذنا الأمثلة لكننا الآن نريد تعريفا للحركات الفرعية. من يعطيني تعريفا ولو بكلمة ولو بكلمتين؟ نريد أن نعمل يعني، لا نريد أن نظل نستمع. من يعطيني تعريفا للحركات الفرعية من شكلها من هيئتها؟ ما هي يعني شكلها؟ ماذا يشبه هذه الحركات كالواو مثلا والألف والياء؟ جيد بارك الله بكم، فعلا هي حروف، تشبه الحروف. نعم، إذن هي تشبه الحروف. طيب هل هي حروف؟ هي ليست حروف لكنها تشبه الحروف. طيب هي تعمل عمل ماذا؟ تعمل عمل الحروف أم الحركات؟ تعمل عمل الحركات الأصلية. إذا لو أخذنا تعريفا لهذه الحركات الفرعية نقول: الحركات الفرعية هي أحرف في شكلها تقوم مقام الحركات في مواطن محددة. إذا هذه الحركات الفرعية هي تقوم مقام الحركات في أماكن ومواطن محددة وليس في كل كلمة موجودة، لننتبه إلى هذا جيدا. هذا هو التعريف البسيط لهذه الحركات الفرعية. وما أريد أن أركز عليه إخوتي ولننتبه إلى هذا الأمر جيدا، هو أننا يجب أن ننتبه وأن نركز انتباهنا إلى الحرف الأصل الأخير في الاسم أو في الكلمة، سواء كانت هذه الكلمة اسما أم فعلا، ولا يهمنا الحرف لأن الحرف لا إعراب له، الحرف الذي قلنا هو من أقسام الكلمة: الاسم والفعل والحرف، فالإعراب خاص بالاسم والفعل، وسنتحدث فيما بعد مفصلا عن هذا الكلام الذي قد قلناه الآن. إذن ما يهمنا إخوتي أن ننتبه وأن نركز على حركة الحرف الأصلي الأخير، وأعيدها ثانية ولنضع تحت كلمة الأصلي الفخط: الأصلي، الحرف الأصلي الأخير، وليس أي حرف نجده في الكلمة نقول هو هذا هو الحرف الأخير، هذا يوقعنا في الخلط والاضطراب. نعم، الحرف الأصلي الأخير. فإذا تبيننا هذا الحرف الأصلي الأخير رمينا سهامنا مستعينين بالله أولا دون أي خوف أو تردد، وأعطينا الجواب أو الحركة لهذه الكلمة. رب سائل يسأل: وما أدراني بالحرف الأصلي هذا، كيف أميزه؟ وهل يوجد عندي حرف أصلي وحرف زائد في الكلمة؟ كيف أمسك به؟ كيف أعرفه من أول نظرة له؟ ألا يخطر في بالكم هذا السؤال؟ كيف أستطيع التمييز بين الحرف الأصلي والحرف الزائد؟ يعني ما كيف أميز أن هذا أصلي وهذا زائد؟ يعني إذا قلت لكم مثلا: كتابنا، هل نستطيع أن نميز الأحرف الأصلية من الزائدة؟ جيد، بارك الله بكم. كلمة نرجع لأصل الكلمة، لاحظوا ما هذا الكلام الجميل، يعني أننا دخلنا في الصرف، نحن لا نريد أن ندخل في الصرف إخوتي. الصرف كما قلنا هو علم العربية الأول وله يعني صولاته وجولاته، فلا داعي لأن ندخل في متاهاته، نحن نريد أمورا مبسطة جدا جدا. يعني كما قلنا منذ أول درس أخذنا على أنفسنا التبسيط والشرح يعني الوافي، حتى لا نقع في يعني متاهات صعوبة اللغة العربية، وبالتالي هذه الصعوبة قد تبعدنا عن هذه اللغة الجميلة. نريد الأمر مبسطا بشكل كبير، وسأضرب أنا مثالا على هذا الكلام حتى ننتبه لهذا الأمر، وسأسألكم، ولاحظوا دائما يجب أن تكون الأمثلة محسوسة ملموسة، فالإنسان فطر على الأشياء التي يتخيلها مجسدة أمامه. من أصعب الأمور التي تواجه طلاب اللغة العربية أو حتى المواد العلمية هي أنها أمور مجردة ليست محسوسة ملموسة. هل فهمنا هذا الأمر؟ فنحن دائما نأتي بالأمثلة البسيطة الملموسة التي يمكن أن توضح لنا هذه الأمور المجردة المعنوية التي تحتاج أحيانا إلى التفكير الطويل. لو سألت أحدكم، إذا أتينا بإنسان، أي إنسان، الإنسان مكون كما نعرف من أجزاء وأعضاء لا يمكن أن يستغني عنها تعينه في حياته، فالعين للنظر والأذن للسمع والأنف للشم والأيدي وهكذا. لو قلنا لكم: هل العين والأذن والأنف والأيدي والأرجل مثلا في الإنسان هي أعضاء أساسية أم أشياء ثانوية؟ يعني إذا فقدها الإنسان فإنه يفقد شيئا هاما يؤثر على حياته وعيشه، ما هو الجواب؟ هل هي أشياء ليس لها أهمية أم هي أشياء في غاية الأهمية بحيث لو فقدها الله، ونسأل الله العافية ونحمده على نعمه، لو فقدها الإنسان يمكن أن تؤثر على حياته شيئا ما؟ إذن هي أشياء أساسية هذه الأمور التي تحدثنا عنها. طيب نعيد سؤالا آخرا بارك الله بكم، هي في غاية الأهمية، هل الشعر والأظافر وهي أيضا موجودة لدى كل إنسان، هل هي أشياء أساسية لا يمكن أن يستغني عنها الإنسان بحيث لو فقدها فقد شيئا هاما؟ هل هي أشياء أساسية؟ ليست أشياء أساسية، وكما نعلم فإن من خصال الفطرة الإسلامية أن نتخلص منها، وذلك مفصل في كتب الفقه. فإذا الشعر والأظافر ليست من الأشياء الأساسية. كيف عرفنا ذلك؟ من خلال طبعا ما تقوم به كل هذه الأعضاء من وظائف وأهداف. هذا الأمر وهذا المثال الذي ضربته يشبه ما سميناه أحرفا أصلية في الكلمة وأحرفا زائدة. إذا تأتي إلى الكلمة أخي، تأتي إليها حرفا حرفا، وهذا الأمر سيكون خلال ثوان، لن يعني يكون طويلا. تأتي إلى الكلمة وتتناولها حرفا حرفا، أي حرف تحذفه من هذه الكلمة، ونحن يهمنا الآن الحرف الأخير، تحذفه فإن وجدت أن حذفه يؤثر على معنى الكلمة أو على المعنى المراد للكلمة، أحيانا تعطيك الكلمة معنى لكنه ليس المراد، فإذا وجدت أن حذف هذا الحرف ونقصد الأخير أثر على معنى الكلمة فهذه الكلمة فهذا الحرف إخوتي حرف أصلي وليس زائدا، ننتبه إلى هذا جيدا. أما إن حذفت هذا الحرف ووجدت أن معنى الكلمة لا زال لكنه يعني نقص عن المعنى المراد لكنه موجود المعنى مقبول، فهذا الحرف الذي حذفناه حرف زائد لا تختل الكلمة بفقدانه أبدا. هل فهمنا هذا الأمر؟ وسنضرب مثالا ونأخذ آية كريمة من القرآن الكريم ليكون الأمر واضحا أكثر. لو قرأنا هذه الآية وسأثبتها أمامكم تشاهدونها الآن إن شاء الله، يقول الله عز وجل في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
لاحظوا معي هذه الآية الكريمة وفيها مجموعة من الكلمات، وكل كلمة فيها أحرف زائدة وفيها أحرف أصلية. نحن الآن نريد الإعراب، نريد الحركة، هذا ما يهمنا، ويهمنا أكثر الأسماء هنا وليس الأفعال، لأننا كما قلنا نتحدث عن الأسماء. لنأخذ كلمة شياطينهم، لو سألناكم أين هو الحرف الأخير في هذه الكلمة، الحرف الأخير الأصلي الآن أين هو الحرف الأصلي الأخير في هذه الكلمة؟ الأصلي، نقول الأصلي إخوتي ولا نقول، جيد بارك الله بكم، نعم النون في كلمة شياطينهم، أحسنتم بارك الله بكم. نحن لا نعود إلى الأصلي المجرد والثلاثي كما قلنا، هذا الأمر يتناوله علم الصرف، نحن نتناول الإعراب الآن. إذن الحرف الأصلي الأخير هو النون، وبشكل سريع لو حذفنا النون صارت الكلمة شياطي، ولو أثبتنا الهاء والميم شياطيهم، الكلمة لا معنى لها. لو حذفنا الهاء شياطين، إذن الكلمة لها معنى، إذن النون هي الحرف الأصلي الأخير. ونحن ننظر إلى حركة هذه النون بما أنها الحرف الأصلي الأخير. كلمة أيضا مستهزئون، الحرف الأخير أيضا هنا من هو الحرف الأخير؟ في كلمة مستهزئون الهمزة بارك الله بكم، والواو والنون هما حرفان زائدان، والدليل إذا نطقنا كلمة مستهزئ فإن الكلمة لها معنى. طبعا هذا الأمر سيقودنا إلى أشياء مفصلة كثيرة، يعني لن نقف هنا فقط، لكن نقول نحن أكثر من 80% من كلامنا نقول انظر إلى حركة الحرف الأصل الأخير في الكلمة ثم أعربها، انظر فورا. لكن لهذا الأمر استثناء أحيانا سنتكلم عنه فيما بعد الآن. طبعا إذن هل باتت الفكرة واضحة؟ هل باتت الفكرة واضحة؟ الخطوة السادسة كما قلنا أن نتبين حركة الإعراب، والملاحظة الأهم أن نتبين حركة الحرف الأصلي الأخير من الكلمة، وقد شرحنا كيف يمكن لنا أن نتبين هذا الأمر. هل الأمر واضح؟ الحمد لله. هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار قبل أن ننتقل للخطوة السابعة، وهي كما قلت هامة جدا ومرتبطة بالخطوة الأولى وهي تتمة لها، يعني من دون الخطوة السابعة سيظل هناك تساؤلات كثيرة. هل لأحدكم أي سؤال؟ نرجو ذلك أن يكون الأمر واضحا وبسيطا، ونحن دائما كما قلنا نسعى لأن يكون ذلك واضحا وبسيطا. جيد، إذن ننتقل الآن إلى الخطوة السابعة. وصلنا إلى الخطوة السابعة وهي أيضا تتعلق بالخطوة السادسة ومرتبطة بها ارتباط عضوي، وهي في الحقيقة هذه الخطوة هي عبارة عن نتائج مترتبة عن الخطوة السادسة. لننتبه لهذا الكلام. هذه الخطوة تقول إذا تذكرناها تأمل الأحرف الزائدة بهذا الاختصار، تأمل الأحرف الزائدة في الكلمة. طيب نحن سنتأملها، ما الذي تريد أن تقوله؟ ما هو الشيء يعني المطلوب؟ يعني هل لها إعراب محدد؟ هل لها وضع خاص هذه الأحرف الزائدة؟ هذه الأحرف الزائدة نهمل حركتها لكن لا نهملها، لأنها في الكلمة وتؤدي معنى. انتبهوا لهذا الأمر، عندما نقول شياطينهم فهي تؤدي معنى واضحا، الهاء والميم الضمية تؤدي معنى. إذا نحن نهمل حركتها لكن لا نهملها أو نرميها، وأحيانا يكون لها إعراب وتكون كلمة كاملة، فلننتبه لهذا الأمر جيدا. إذا الخطوة تقول تأمل الأحرف الزائدة التي هذه الأحرف كما قلنا ليست من كيان الاسم الحقيقي، وإنما هي كما قلنا ضيف طارئ على الكلمة سرعان ما يعود إلى بيته ويترك الكلمة، فهي ليست مثواه الأخير هذا الحرف الزائد، إذن هو ضيف طارئ. طيب ما الذي نخلص إليه؟ تأملنا هذه الأحرف الزائدة، ما الذي تريد أن تقوله الآن؟ ما خلصت إليه حقيقة وبعد بحث طويل، وآمل من الله أن أكون مصيبا فيما قد خلصت إليه، وهو من الأمور التي تسهل كما قلنا على أبنائنا الإعراب وتبسطه. وجدت أن هذه الأحرف الزائدة إخوتي هي أحد احتمالين لا ثالث لهما، والله أعلم. إذن هذه الأحرف الزائدة بعد أن نكشف الحرف الأصلي سنأتي إلى الأحرف الزائدة، هذه الأحرف هي أحد احتمالين لا ثالث لهما والله أعلم. ما هما هذان الاحتمالان؟ من يقول لي؟ جيد بارك الله بكم. كلمة اسم مجرور ومضاف إليه هذا شيء جميل، هذا شيء مفصل، نحن نريد أن نجمع هذين الاسمين وغيرهم في عنوان واحد، في عنوان مجمل. الاحتمال الأول ليس فقط ما أحيانا يأتي الضمير في محل رفع فاعل صح، وأحيانا في محل نصب مفعول هذا الحرف الزائد، أليس كذلك؟ إذن ليس الأمر خاصا بالمجرورات، الأمر مجمل أكثر من ذلك. إذن الاحتمال الأول وحتى في الاسم أيضا. جيد بارك الله بكم، نحن نريد أن نفصل الأمر بشكل يعني واضح، يعني نريد أن نعطي لكلمة اسم مجرور مضاف إليه اسما عاما، ماذا يمكن أن نسميهما؟ يعني هل يأتي من يتصل بالاسم، هل يأتي اسما؟ هل شكله شكل اسم أم ماذا؟ من يتصل بالاسم وهو حرف زائد ما شكله؟ بارك الله فيكم، ضمير. إذن هذا هو الاحتمال الأول، هذا ما نريد أن نصل إليه، الضمائر. إذن الاحتمال الأول الذي نريد أن نصل إليه هو أن هذه الأحرف الزائدة إما أن تكون، الاحتمال الأول، ضمائر سواء اتصلت بالفعل ولا الاسم، لا مشكلة، هذا هو الاحتمال الأول، أن تكون ضمائر متصلة. الاحتمال الثاني، من يمكن أن يعطينا الاحتمال الثاني؟ لا، ليس استفهام، وإنما هو ذكرناه سابقا كما قلنا في الخطوة التي قبلها، وقلنا لذلك ما مرتبطتان ارتباطا وثيقا، الخطوة السادسة والسابعة. الاحتمال الثاني، إن لم تكن هذه الأحرف الزائدة ضمائر فهي حتما حركة إعراب فرعية. تبعنا لهذا الاحتمال، لأن هي إذا لم تكن ضمائر، وسنأخذ الأمثلة التي توضح ذلك، إن لم تكن هذه الأحرف الزائدة ضمائرا فهي حركة إعراب فرعية. جيد، بارك الله بكم. إذن عندي احتمالان لهذه الأحرف الزائدة، إما أن تكون ضمائر متصلة أو أن تكون حركات إعراب فرعية. هذان الاحتمالان كما قلت لا ثالث لهما والله أعلم، ولكن يقل أحيانا إخوتي، حتى لا يأتي أحدنا ويقول لكن يوجد أحرف زائدة ليست ضمائر وليست أيضا حركات فرعية، كألف التفريق بعد واو الجماعة، وكألف التنوين النصب. نعم، مثلا تقول وهي موجودة في الفعل درسوا، أليست الألف هنا زائدة وهي ليست لا ضمير ولا حركة إعرابية؟ نقول هذا الأمر صحيح وهو قليل ونادر وواضح، فلا تشغل بالك به، وليس له إعراب، حتى نكون يعني، أو ليس له يعني أهمية ووزن في الإعراب. أما الذي له أهمية ووزن فهو الضمائر وحركات الإعراب الفرعية. إذن نركز انتباهنا واهتمامنا، إما أن تكون هذه الأحرف الزائدة ضمائر متصلة، وإما أن تكون حركات إعراب فرعية. الآن تأتي الأسئلة، الآن لا بد أن تأتي الأسئلة، كيف أميز الضمير عن حركة الإعراب الفرعية؟ ولنا خوض طويل إن شاء الله في الدرس القادم مع الضمائر، لأن الضمائر شيء هام وأساسي بسبب كثرة وروده في اللغة العربية، وسنسمع في الدرس القادم بإذن الله أشياء يعني جميلة عجيبة عن هذه الضمائر وعن وجودها في اللغة العربية، وكيف أنها ميزة من ميزات هذه اللغة العظيمة التي شرفنا الله بها. إذن كيف نميز؟ جيد، بارك الله بكم. الآن سنتيح مجال الأسئلة بعد قليل، لكن نجيب عن هذا السؤال، وأنا لن أنسى هذا السؤال، كيف نميز بين الضمائر وبين حركات الإعراب الفرعية؟ جيد، يقول أحدهم خلال السماع، يعني كيف السماع؟ ممكن أن أعطيك الميكروفون تتكلم إذا شئت، لا مشكلة الآن، تفضل. إذن لا أحد لديه جواب عن كيفية التمييز بين الضمائر وبين الحركات الفرعية للإعراب، إن كان الجواب غير وارد الآن نعطيكم الجواب إن شاء الله. طيب، سنقول لكم وبكل بساطة كما قلنا، نريد أن نبسط الأمر أكثر فأكثر. الضمائر ما هي باختصار سريع؟ هل هي أحرف؟ ليست أحرف الضمائر، ننتبه إلى هذا الأمر جيدا، الضمائر ليست أحرفا وإنما هي أسماء كاملة، انتبهوا لهذا الأمر. الضمير اسم وليس حرفا وإن كان على شكل الحرف، إذن الضمير اسم وليس حرف. إذن إن أردت أن أعرف هل هو ضمير أقول هو اسم، أضع الاسم الذي جاء هذا الضمير مكانه، فإن تم هذا الأمر فهو ضمير. تبعنا لهذا الأمر جيدا. إذن الضمير اسم، هو في الأصل هذا الضمير جاء مكان ومحل اسم قد حذفناه لأهداف وغايات بلاغية سنتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. إذن أحذف هذا الضمير وأضع الاسم الذي جاء الضمير مكانه، فإن تم الأمر فهو ضمير، تبع لهذا الأمر جيدا، وإن لم يتم فهو ليس ضمير، إذن هو حركة إعراب فرعية، تبعنا لهذا جيدا. طيب، إذن كيف أعلم حركة الإعراب الفرعية؟ فهمنا الضمير، أن نضع الاسم الذي جاء مكانه. طيب كيف أميز حركة الإعراب الفرعية؟ نقول إخوتي، طالما أنه ليس ضميرا هذا أولا، فهو حركة إعراب فرعية، وثانيا بإمكاني أن أميز حركات الإعراب الفرعية في أنها تأتي غالبا مع الأسماء، أسماء الجمع وأسماء المثنى، غالبا هي تأتي مع أسماء الجمع والمثنى ولا تأتي مع المفرد، غالبا أقول تأتي مع الجمع ومع المثنى، وهي بالإضافة إلى ما قد قلناه سابقا إن لم تكن ضميرا أو اسما فهي حركة إعراب فرعية، ونحن نحفظها بالتأكيد ونعرفها، لكن هذا كما قلت لكي نجمل الأمر ولكي نحصره ونبينه بشكل واضح. عندما أقول لكم يا إخوتي هذا كل شيء، الأحرف الزائدة إن لم تكن ضميرا هي حركة إعراب فرعية، إذن يأخذ العقل هذا الكلام ويسر به، لأنه كلام أولا يعتمد على مخطط واضح يحصر الأمر ولا يجعله عشوائيا، وهذا ما يريحنا أيضا في دراستنا للغة العربية. إذن كما قلنا نميز بين الضمائر وحركة الإعراب الفرعية في أن الضمائر هي أسماء، وحركات الإعراب الفرعية هي أحرف، وهي ليست أسماء لكنها أحرف تقوم مقام الحركات. الآن سأجيب عن السؤال الذي ورد من الإخوة قبل قليل، يقول أليس اسم الاستفهام هو حرف زائد؟ نقول نعم يا إخوتي، هو حرف زائد في البداية الكلمة، لكن نحن نتحدث عن نهاية الكلمة، ونبهنا لهذا الأمر طويلا وقلنا يا إخوتي نحن هنا في الإعراب ننظر إلى حركة الحرف الأصلي الأخير، وحرف الاستفهام هنا جاء في أول الكلمة، فلننتبه لهذا الأمر. نحن يوجد أحرف كثيرة في أول الكلمة زائدة، أحيانا يأتي معنا هذا الأمر، فنحن نريد حركة الحرف الأصلي الأخير، وأكدنا على الأخير، يعني نحن نؤكد على كلمة الأخير ولا نريد أن نقول أي حرف زائد، يوجد أحرف كثيرة زائدة في الكلمة في أي كلمة، لكن نحن نركز على ما ينتهي أو تنتهي به الكلمة من أحرف، هذا ما نريده. فإذا الاستفهام يأتي أولا ولا يأتي آخرا، فلننتبه لهذا الأمر، ويأتي أيضا منفصلة كما تشاهدون الآن الهمزة هنا، ولا تأتي متصلة، لكن الأحرف الزائدة كالضمائر والحركات الفرعية تتصل مع الأحرف الأصلية في الكلمة، لننتبه هذا الأمر، لذلك أنا نبهت على ذلك. هل لأحدكم الآن أي سؤال قبل أن نعطي الأمثلة التي ستوضح كل ما ذكرناه عن الخطوتين السادسة والسابعة؟ هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار عن كل ما ذكرناه كالسؤال الذي مر قبل قليل؟ هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار؟ جيد، بارك الله فيكم. الآن سنأخذ ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل، وسنشرح هذا الأمر الذي قلناه قبل قليل، ونتبين فعلا كيف نميز بين الضمير وكيف نميز بين حركة الإعراب الفرعية. ونأخذ الآية الأولى وهي مثبتة إن شاء الله ستثبت أمامكم، وهذه الآية من سورة التوبة، والتي يقول فيها الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طبعا أنا آسف، هذه من سورة النساء وليست التوبة، الآية الثانية من سورة التوبة سنتكلم عنها. إذن الآية الأولى أولئك هم الكافرون حقا، لاحظوا معي وكما قلنا لنركز على الأسماء أولا، لأن كل دروسنا الآن هي في الأسماء. كلمة الكافرون أين هو الحرف الأصلي الأخير؟ أين هو الحرف الأصلي الأخير؟ الحرف الأصلي الأخير هو الراء، بارك الله بكم. الآن لا نستطيع أن ننظر إلى حركته فقط، لا بد قبل أن ننظر إلى حركته من أن نتبين أمرين اثنين، ما جاء من أحرف زائدة بعده هل هي ضمائر أم حركات إعراب فرعية؟ إن كانت ضمائر إذا انظر إلى حركة الحرف الأصل الأخير، وإن كانت حركات إعراب فرعية فإنها هي من تقوم مقام الحركة الأصلية. لنأتي إلى الواو والنون، انتبهوا لها، هل هي ضمائر أم حركات إعراب فرعية؟ لو افترضنا أنها ضمير، طيب هي ضمير، إذن هي اسم، إذن هي جاءت مكان اسم، ما هو الاسم الذي جاءت مكانه؟ لن تجد لذلك جوابا. إذن تلغي احتمال الضمير وفورا تقرر أنها حركة إعراب فرعية. تبعني لهذا الأمر، تقرر أنها حركة إعراب فرعية، لأنها هذه الواو والتي جاءت بعدها النون لم تصلح أن تكون اسما، لم نستطع أن نضع مكانها اسما حتى نقول هي حركة ماذا، هي ضمير، وإنما هي حركة إعراب فرعية. ومثلها كلمة للكافرين، أيضا نفس الكلام، حرف الراء هي الحرف الأخير، الياء والنون لا تصلح أن تكون اسما، فهي إذن ليست ضميرا، فهي إذن حركة إعراب فرعية. لو أعربنا الأولى والثانية سنعربها، الكافرون ما إعرابها؟ خبر مرفوع ليس بالضمة هنا لأنه يوجد حركة إعراب فرعية بالواو. ما شكلها؟ هي جمع مذكر سالم لأنها جمع مذكر سالم. للكافرين إعرابها اسم مجرور ولكن ليس بالكسرة لأنها حركة إعراب فرعية، نقول اسم مجرور بالياء لأنها أيضا جمع مذكر سالم. تبعني لهذا الأمر جيدا، تبعني للفكرة التي أردت أن أقولها. بارك الله بكم وبارك الله بزائرنا الجديد الذي شاركنا الآن، ونحييه على تفاعله الرائع معنا في هذا الأمر. جيد، الآن وأيضا بالأخ الجديد نرحب بهم جميعا. الآية الثانية من سورة التوبة الآن، والتي يقول فيها الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. وهذا هو ما يعني نشاهده الآن، فعلا اجتمعت وتألبت أمم الكفر لكي يطفئوا نور الإسلام، وهم بإذن الله سيرجعون خائبين بإذن الله عن مرادهم وعن ما يتمنونه. وهذه قصة طويلة ليست جديدة، هي قصة قديمة جديدة. نعود إلى الكلمات التي يمكن أن نأخذها كأمثلة، كلمة بأفواههم، ونحن نقتصر على الأسماء، لكن هناك ارتباط وثيق بين الأسماء والأفعال، وسنرى ذلك في دروس الأفعال. لو جئنا إلى كلمة بأفواههم، أين هو الحرف الأصل الأخير؟ بأفواههم، الحرف الأصل الأخير هو الألف أم الذي إذا حذفناه اختل معنى الكلمة وصار ناقصا؟ الهاء الأولى أم الثانية؟ الحرف الأصل الأخير في كلمة بأفواههم إنها الهاء الأولى وليست الثانية، لأنها لو حذفنا الأولى طبعا بأفواههم، تبعنا؟ أما هي كلمة بأفواهي، هذه هي الكلمة، الحرف الأصل الأخير هو الهاء الأولى، أما الهاء الثانية فهي حرف زائد. طيب هل هي ضمير أم حركة إعراب فرعية؟ الهاء مع الميم، من يعطيني جوابا عليها؟ إن كانت ضميرا عرفنا الطريق إلى ذلك، إن كانت ضميرا عرفنا الطريق، هل هي ضمير أم حركة إعراب فرعية؟ الهاء الثانية مع الميم كلها ما هي، ضمير أم حركة إعراب فرعية؟ نجرب ضمير دائما أولا، لأن الضمير يرد أكثر من حركات الإعراب الفرعية. هي بارك الله بكم، هي ضمير طبعا، كيف عرفنا ذلك؟ أنا أريد أن نعرف كيف عرفنا ذلك، من يعطيني جوابا عليه؟ كيف عرفنا أنها ضمير وليست حركة إعراب فرعية؟ هل استخدمت الطريقة؟ جيد، بارك الله بك أخي الفاضل. إذا وضعنا الاسم مكانه، طيب ما هو الاسم الذي جاءت مكانه هذه الهاء؟ هل تستطيع من خلال استنتاج الآية؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذه هم على من تعود؟ أحسنت، بارك الله بك، على الكافرين. يعني كأن الله عز وجل يقول لنا، وهذه هي الحذق من ينتبه إلى وظيفة الضمائر، الله عز وجل عندما قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذه هم لوحدها مكان كلمة كبيرة جدا اسمها الكافرين، فهو كأني أقول بأفواه الكافرين. انتبهنا، كلمة هم هي كأنها الكافرين. فإذا طالما أن تمكننا أن نضع اسما مكانها فلا داعي إلى أن نذهب إلى حركة الإعراب الفرعية، نقول هي ضمير. ما إعرابه؟ هذا ما سنأخذه في الدرس القادم، وهي الخطوة الحاسمة جدا، التأويل الذهني، والتي أصر عليها واعتبرها الخطوة الثانية من حيث الأهمية في الخطوات التسعة في إعراب الأسماء، التأويل الذهني، وسنفرد لها درسا كاملا، فلا تسألوني عنها الآن لأننا سنأخذها بإذن الله في الدرس القادم. لو تابعنا كلمة ويأبى الله إلا أن يتم نوره، كلمة نوره أين الحرف الأصل الأخير؟ نوره أين الحرف الأصلي الأخير؟ الحرف الأصلي الأخير هو، بارك الله بك، الراء. إذا الهاء حرف زائد، هل هي ضمير أم حركة إعراب فرعية؟ هل هي ضمير أم حركة إعراب فرعية؟ بارك الله بكم، هي ضمير فعلا. كيف عرفنا ذلك؟ نعيد مرة ثانية. كيف دائما الضمير إياك أن تهمله أو تمر عليه مرور الكرام. جيد، بارك الله بك. إذن هو يعود على لفظ الجلالة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أحسنت، بارك الله بك، يعني كأنه يقول نور الله، يأبى الله إلا أن يتم نور الله بهذا الشكل. انتبهنا. الآن نقول لك انظر إلى حركة الراء، طالما أنه ضمير نقول لك انظر إلى حركة، ما حركتها؟ الفتحة. إذن هي من المنصوبات. ما إعرابها؟ لدينا الخطوات التي ذكرناها سابقا وشرحناها مفصلا، تبعنا لهذا الأمر. إذن هي ليست حركة إعراب فرعية وإنما ضمير، لأننا تمكننا، جيد بارك الله، هي مفعول، بتمكننا من تأويل هذا الضمير إلى اسم، وهذا الاسم هو الذي حل الضمير محله. وعلى فكرة هذا الاسم إعرابه هو نفسه إعراب الضمير الذي حل محله، وهذه خطوة التأويل الذهني التي تحدثنا عنها وأنتم متشوقون لمعرفتها في الدرس القادم على ما أعتقد. أيضا عندنا الآية الأخيرة هنا، سنختم بها إن شاء الله درسنا، من سورة الشورى، والتي يقول فيها الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ونأتي كعادتنا إلى الأسماء، لاحظوا معي كلمة الصالحات. الصالحات هي اسم، أين الحرف الأصلي الأخير في هذه الكلمة كما هي دون أن نجردها؟ أين هو الحرف الأصلي الأخير؟ الحاء. الحاء، الجميع يعطينا الحاء. جيد، بارك الله بكم، هي فعلا الحاء، لكن لننتبه هنا يوجد استثناء عن القاعدة التي ذكرناها. هي فعلا إذا قلنا الصالح صحيح، هذا الكلام صحيح، وهي فعلا الحرف الأصلي الأخير، طبعا لهذا الأمر. لكن هل نعرب حركة الحاء هي التي يمكن أن تكون محل الإعراب فقط، أم ننتبه إن كانت الأحرف الزائدة ضميرا فنعرب الحاء لا مشكلة، أما إن كانت ليست ضميرا فماذا يعني أنها حركة ماذا؟ حركة إعراب ماذا؟ فرعية، صح؟ إذن يجب أن ننتبه إلى الأحرف الزائدة التي هي الألف مع التاء، هل هي ضمائر؟ جيد، ليست ضميرا، لم نتمكن من وضع اسم محلها، فهي حركة إعراب فرعية. نعود، ما شكلها؟ هي جمع، ننتبه إلى هذا الأمر، هي جمع وليست مفرد. وأنا كما قلنا يعني في الدرس القادم إن شاء الله سنشرح هذا الأمر مطولا، وأننا عندما نجد اسما مجموعا يجب أن لا نتسرع في إعرابه، وإذا اضطررنا نعود به إلى المفرد لا مشكلة لكشف محله من الإعراب، ثم ننظر الاستنتاجات التي نصل إليها. هو هنا جمع مؤنث سالم نسميه، وجمع المؤنث حسب ما تعلمنا ينصب بالكسرة عوضا عن الفتحة. تمام هذا الأمر؟ يعني نقول الصالحات، هنا حركة التاء ما هي؟ الكسرة، والسبب في أنه جمع مؤنث سالم، فلننتبه لهذا الأمر جيدا. المهم استطعنا أن نميز بين الضمائر وبين حركات الإعراب الفرعية، وهذا كل ما نريده بفضل الله وبحمده. الآن هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار؟ الدرس انتهى والحمد لله، فإن كان لأحدكم أي سؤال فليطرحه علينا، إن أراد أن يتكلم نرحب به ونعطيه المجال، وإن أراد كتابة فنحن أيضا نرحب به ونستمع ونشاهد ما يكتب ونجيب إن شاء الله على أسئلته إن أعاننا الله في ذلك. نعم، هل يوجد أسئلة؟ طيب